بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الباب الثاني في الوضوء وفيه فصول. الفصل الأول في موجبه أو موجبه ومقتضيه. طبعا تقدم في شرح اللمعة أن هذه الأمور التي يجب على الإنسان أن يتوضأ بعدها، عليكم السلام، طارة يطلق عليها اسم السبب والموجب، وأخرى يطلق عليها اسم الناقض، هي شيء واحد، البول والغائط والنوم وما شابه ذلك. فناقض باعتبار أنها تبطل الوضوء باعتبار صدورها من المتطهر، وفي نفس الوقت موجب وسبب باعتبار أنها يترتب على هذه الأشياء لزوم الطهارة لما هو مشترط بها. هذا الشيء لم يتعرض له الشارح اتكالا على وضوحه وعلى ما تقدم، وإنما أشار إلى مطلب في أن الحدث والطهارة هل هما من الأمور الوجودية أم أنهما من الأمور العدمية، أو على الاختلاف أحدهما وجودي والآخر عدم. قبل بيان الجواب عن ذلك، رب سائل يسأل ما هي الثمرة المترتبة على هذا النزاع؟ أجابوا عن ذلك بأنه لو فرض أن إنسانا وجد مكلفا، كما لو أن عليكم السلام كما لو أن آدم عليه السلام أنزل إلى الأرض أو خلق في وقت الزوال، فلم يسبق خلقه بنوم أو أي شيء من النواقض، فإذا قلنا بأن الحدث وهذه الموجبات من الأمور الوجودية فلم تصدر منه، فلا يجب عليه الوضوء، فيمكن له أن يصلي بدون وضوء. ولو قلنا بأن الحدث أمر عدمي، فبالنسبة لمثل هذا المخلوق يجب عليه أن يتوضأ. الشارح رحمة الله عليه هنا صاغ المطلب عن طريق ذكر توهمين. التوهم الأول مقتضاه أن الطهارة أمر عدمي والحدث أمر وجودي، لأجل ذلك يترتب على أن مثل ذلك الإنسان لا يجب عليه الوضوء عند الزوال، إذ إلى الآن لم يصدر منه أي أمر وجوديا. ويصدق في حقه الطهارة لأن الطهارة أمر عدمي، فبناء على ذلك يكون الأصل في الإنسان أن يكون متطهرا، لأن أصالة العدم تثبت الأمر العدمي. وما دام خلق في يوم الزوال ولم يصدر منه شيء، فبناء على ذلك لا يجب عليه الوضوء للصلاة. هذا التوهم الأول يتنظر به الشارح بوجهين. الوجه الأول أن منشأ توهم أن الحدث أمر وجودي هو التعبير في بعض الروايات وفي لسان الفقهاء بالموجب، والموجب هو السبب، والسبب هو العلة، والعلة لا بد أن تكون أمرا وجوديا، لأن العدم لا يكون علة. إذن هذا يثبت، هذا التعبير في لسان الفقهاء وفي الروايات يثبت أن الحدث من الأمور الوجودية. هذا منشأ هذا التوهم يجاب عنه أن هذا الإطلاق في لسان النصوص وكلمات الفقهاء ناشئ من العادة، لأن المثال الذي تظهر به الثمرة مثال لم يكن في زمن النصوص ولا في زمن إطلاق الفقهاء. هذا فرد نادر، هو آدم عليه السلام، هذا إذا كان قد خلق في وقت الصلاة، تفدنا. هذا الفرد لم يكن موجودا في زمن صدور النصوص، لا يكون الإطلاق ناظرا إليه، وإنما ناظر إلى العادة. العادة أن الإنسان يكون مسبوقا بفترة عدم البلوغ، والعادة تقتضي أن يكون قد صدر منه نوم وبول وحدث وما شابه ذلك. فهذا التعبير بالموجب أو بالسبب أو بالناقض هذا تعبير بلحاظ العادة. فمن التعبير بالموجب والسبب لا تستطيع أن تستنتج أن في الشريعة الإسلامية الحدث ماذا؟ من الأمور الوجودية. هذا هو الإشكال الأول والتنظر الأول. التنظر الثاني أنه ورد في بعض الروايات أن الوضوء نور، وحمل النورية على الوضوء تقتضي أن الطهارة من الأمور الوجودية وليست من الأمور العدمية. والمقصود من الوضوء فيما نحن فيه ليس مجرد الغسلات والمسحات، وإنما الحالة الحاصلة من الغسلات والمسحات. إذن هذه الحالة الحاصلة من سبب خاص وهو الغسلتان والمسحتان لا بد أن تكون من الأمور الوجودية. فالطهارة إذن من الأمور الوجودية، وبمقتضى المقابلة يكون الحدث ظلمة. إذا كانت الطهارة نور فالحدث ظلمة، والظلمة أمر عدمي. هذا الأمر العدمي بواسطة السبب الخاص وهو الغسلتان والمسحتان يتحول إلى نور. فمعنى ذلك أن الأصل في الإنسان ليس هو الطهارة، لأن الطهارة محتاجة إلى سبب خاص، إلى غسلتين ومسحتين، فما لم تصدرا فحالته على ظلمة، تنقلب هذه الظلمة إلى النور بسبب الخاص. نعم، بعد حصول حالة النورية يكون البول والنوم وما شابه ذلك من الأمور الرافعة للنورية، لكن قبل ذلك يكون الإنسان على حالة الظلمة فيحتاج إلى طهارة حتى لو خلق مكلفا. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الجواب الثاني. أما التوهم الثاني الذي يشير إليه الشارح بشكل مختصر، فحاصله أن كلا من الطهارة والحدث من الأمور الوجودية. غاية الأمر من الأمور الوجودية المتضادة، ومن قبيل الضدين اللذين لهما ثالث. ونحن نعرف أن الضدين اللذين لهما ثالث قد يرتفعان في الثالث، مثل الأزرق والأحمر، لا أزرق ولا أحمر لأنه أبيض. فبناء على ذلك فالمكلف الذي فرض وجوده مكلفا لا يوصف بشيء من الطهارة والحدث. أما أنه لا يوصف بالطهارة فلأنه لم يصدر سبب الطهارة وهو الغسلتان والمسحتان. أما أنه لا يوصف بالحدث فلكون الحدث من الأمور الوجودية، وهذا لم يصدر منه بحسب الفرض لا بول ولا نوم ولا غائط ولا ولا. فإذن هو في حالة لا طاهر ولا محدث. فإذا ماذا يترتب على ذلك؟ إذا لا طاهر ولا محدث ماذا يترتب على ذلك؟ نقول بالنسبة للصلاة ماذا يجب عليه؟ أن يتوضأ، لأن الصلاة يشترط فيها حالة، وهذه حالة ثالثة لا طهارة ولا حدث، فعليه أن يتوضأ. وفي بعض الأحيان يترتب العكس، كما لو نظر أن لا يدخل إلى المسجد وهو محدث، ففي هذه الحالة يجوز له الدخول وإن لم يتوضأ. لماذا؟ لأنه علق النذر على أي شيء؟ على عدم المحدثية، وهو المفروض أنه ليس بمحدث وإن لم يكن متوضئا وطاهرا، فإذا تترتب على ذلك الثمرات. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذا التوهم الثاني يدعي أن كلا من الحدث والطهارة من الأمور الوجودية، فمن ناحية الصلاة نحتاج إلى طهارة، ومن ناحية النذر المعلق على عدم الحدث لا نحتاج إلى طهارة. هذا التوهم أيضا لا يرتضيه الشارح رحمة الله عليه، باعتبار أنه يرى أن الحدث وإن كان من الأمور، أن الطهارة وإن كانت من الأمور الوجودية، لكن بمقتضى قوله عليه السلام الوضوء نور، نعرف بأن الحدث ظلمة فيكون أمرا عدميا. واضح هذا الكلام؟ طبعا أفضل شيء ما قاله الأغبي الهمداني يقول أصلا ما في داعي نبحث هذا البحث ما دامت الثمرة المترتبة عليه لا وجود لها. يقول الفصل الأول في
ممكن صور ثمرة هذه المعارضة التي نكتفي بالصلاة السابقة، لكن يجب أن نتوضع الصلوات القاتلة.
هذه تتوقف على يعني كما لو كان قد توضأ سابقا لا للكون على طهارة، يعني هكذا تريد أن تقول توضأ لأجل هذه الصلاة ولم يتوضأ للكون على طهارة، فعلى رأي بعض الفقهاء أنه مختص بهذا الصلاة ولم يصدر منه حدث إلى الصلاة الآتية. التفتنا هذا خلاف المبنى عندهم، أنه ما دام هذا الوضوء ولو لهذه الصلاة رافعا للحدث فإن الحدث لا يعود إلا بموجب، فحينئذ يجوز على بحثه. يقول وربما يوهم مثل هذا الإطلاق الموجب أن الطهارة غير واجبة التحصيل لولا واحد منها، يعني لولا النوم والبول وإلى آخره، كما لو خلق إنسان قبل صدور هذه الأمور منه. طبعا الأفضل أن نقول كما لو خلق مكلفا، كما لو خلق مكلفا. وفيه نظر لإمكان كون الموجبية، هذا الجواب الأول، أن التعبير بالموجب في الروايات وفي كلمات الفقهاء بلحاظ العادة المقتضية لصدورها منه بعد تطهره ولو قبل بلوغه. الجواب الثاني كما أن قوله الوضوء نور كاشف عن وجودية الطهارة المحتاج تحصيلها إلى سبب خاص من الغسلتين والمسحتين، وأن الأمور المزبورة تكون رافعة لهذه الطهارة الوجودية. فإذا كانت الطهارة أمر وجودي لأنها نور، فيناسب كون الحدث عبارة عن ظلمة ترتفع بهذا النور، والحدث لأنه ظلمة وهو بحسب الدقة عدمي لا وجودي. هذا التوهم الأول. التوهم الثاني كونهما وجوديين أيضا، وعن بينا الثمرة التي تظهر هنا وجوديين يعني من باب الضدين اللذين لهما ثالث، فحينئذ بالنسبة إلى الصلاة يحتاج إلى وضوء، بالنسبة لمن نظر عدم الدخول محدثا لا يحتاج إلى وضوء. فتدبر. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. الآن ما هو الذي يوجب الطهارة؟ يقول وإنما يوجب الوضوء، نحاول الأشياء الواضحة الصريحة ما فيها بحث نقرأها بسرعة حتى نأخذ مقدارا أكثر. وإنما يجب الوضوء ويثبت بخروج البول. هنا الماتن رحمة الله عليه عبر بالإيجاب، الشارح حمل هذه الكلمة على المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي في قوله وإنما يجب، وعن الظاهر يجب أنه من الأحكام الخمسة التكليفية، بينما الشارح نلاحظ أنه فسر الوجوب هنا بمعنى الثبوت، لأن الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها عن الذبيحة، يعني ثبتت. أما الذبيحة إذا ذبحتها وما زالت ترتعش وتتحرك فإلى الآن لا يحل أكلها، متى يحل أكلها؟ إذا وجبت، إذا توقفت وسكنت وثبتت. ففسر الوجوب هنا بالثبوت. لماذا؟ مع أن الكلام في بحث شرعي، وفي البحث الشرعي ينبغي أن نحمل الوجوب على المعنى الاصطلاحي. السبب في ذلك واضح باعتبار أن هذه الأمور المذكورة تقتضي الوضوء لمن أراد أن يحصل الطهارة، حتى ولو لم يكن هناك شيء واجب عليك، فهذه بموجبها يثبت الوضوء. أعم من أن يكون هناك شيء واجب لا بد فيه من الطهارة أو لا يكون. من أراد أن يفعل فعلا يتوقف على الطهارة، ولو مستحبا ولو مباحا كمس القرآن مثلا، عليه ماذا يفعل؟ يثبت عليه الوضوء. فهنا الوجوب بمعنى الثبوت. وإنما يجب الوضوء ويثبت بخروج البول والغائط والريح من المخرج المعتاد. هذا المقدار النصوص فيه متفقة وفتاوى العلماء فيه متوافقة. إذا خرجت هذه الأمور الثلاثة من الموضع المعتاد فإنها توجب الوضوء. طبعا النصوص الواردة في هذا المقام نصوص بعمومها تدل على المدعى، ونصوص بخصوصها. أما النصوص التي بعمومها نظير ما ورد ما يخرج من السبيلين. صحيح أنه قد يخرج من السبيلين غير البول والغائط والريح، لكن بعمومه يشمل البول والغائط والريح. فهذه إذن دليل على ذلك من الروايات طائفتان، طائفة تدل بعمومها وبإطلاقها، وطائفة ورد فيها التعبير بالبول والغائط والريح. فإذا ما عندنا مشكلة بحمد الله تعالى من ناحية النصوص، وفتاوى الفقهاء متفقة. يقول بلا إشكال فتوى ونصا من بيان للنص من عموم ما دل على عدم نقض الوضوء إلا بما خرج من طرفيك أو طرفيك الأسفلين أو طرفيك اللذين أنعم الله عليك. هذا العموم. الطائفة الثانية الخصوص، بل وفي بعض النصوص التصريح بالبول والغائط والريح. في مقابل ذلك قد يقال بوجود معارض، هذا المعارض أن بعض الأخبار الواردة في نواقض الوضوء ذكر فيها النوم مثلا ولم يذكر فيها البول والغائط والريح. يجيب الشارع عن ذلك أنه لا تعارض بين الناطق والساكت، يعني الآن هذه النصوص التي لم يذكر فيها البول والغائط والريح هي ساكتة عنهم، ساكتة عن هذه الأمور، والنصوص المتقدمة ناطقة بهذه الأمور، فلا تعارض بين الناطق والساكت إلا في مورد، وهو أن يكون الساكت في مقام التحديد. إذا كان في مقام التحديد فما يسكت عنه ليس دخيلا، لكن هذه الروايات كانت من جهة بيان ناقضية النوم، فلا تكون في مقام التحديد والانحصار، فلا تعارض حينئذ بين الناطق والساكت. لذا يقول وعدم اشتمال بعض الأخبار على بعضها غير ضائر بعد كونه من قبيل الناطق والساكت. يقع الكلام في مسألة الاعتياد وعدمه، وفي الاعتياد وعدمه طارة يتكلم عن المخرج الطبيعي لهذه الأمور، وأخرى يتكلم عن المخرج غير الطبيعي. هذا ما يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله.